الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صفحات. أن يجمع الإنسان ما بين العلم الشرعي وما بين الطب، هذا أمر جميل وجليل. وقد كان طائفة من الصالحين على هذا القدر والمستوى، أن الله عز وجل أعطاهم أعظم علمين في هذه الدنيا، علم الشريعة وعلم الطب. فعلم الشريعة هو أعظم علم، الله سبحانه وتعالى رفع أصحابه إلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. فعلم الشريعة علم شريف، حتى قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأما علم الطب فهو أمر جليل، وأعظم ما عرفت البشرية هو علم الطب. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى من المعجزات لأنبيائه ورسله كعيسى عليه الصلاة والسلام أن كان يداوي المرضى ويبرئ الأكمة ويحيي الموتى ويتداوى المرضى، بركة من الله عز وجل ومعجزة لهذا النبي الكريم. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل ذلك، قد أعطاه الله سبحانه وتعالى تلك المعجزات التي قد داوى وشافى الله عز وجل على يديه خلق كثير، وما عين علي بن أبي طالب عن ذلك الأمر ببعيد. عائشة رضي الله عنها جمع الله عز وجل لها الأمرين، علم الشريعة وعلم الطب، وذلك من كثرة ما تقوم بتطبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت من الماهرات في هذا الباب الكبير والكبير جدا. سأنتقل معكم إلى صفحة كويتية، ومن صفحات التاريخ الكويتي. هناك في رجل قد جمع الله عز وجل له ما بين هذا العلم وما بين هذا العلم، أي علم الشريعة مع علم الطب. كانت لهذا الرجل وهو شاب أمنية أن يتوجه إلى مصر وأن يدخل في الأزهر فيتعلم من علماء مصر العلم النافع، ولكن لظروف الحياة الصعبة في الكويت ما كان له أن يحقق ذلك، وهو يحتاج إلى أن يعيل نفسه ويعيل أسرته وأهله. فانطلق هو مع مجموعة من شباب الكويت عن طريق سفينة خرجت من البصرة متوجهة إلى مسقط، ثم ستتوجه بعد ذلك إلى بومباي وإلى سيلان، وهم يريدون في هذه السفرة أن يصلوا إلى سيلان ويقومون بعرض أنفسهم للعمل هناك. والعمل ما في عيب، خل يعرف العالم أن أهل الكويت من شباب الكويت من رجال الكويت، من خرج من بلده طالبا للرزق في تلك البلدان. وشوف سبحان الله، تلك الدول كانت غنية بتجارتها ومليئة بأعمالها، بل كانت تستضيف الناس الوافدين عليها للعمل فيها. وسبحان الذي بدل هذا الحال إلى حال، فأصبحنا بحمد الله اليوم نستقبل هذه الوفود من جنسيات متعددة ومن بلدان كثيرة، كل يأخذ رزقه في هذا البلد، فالله عز وجل جعلها ملاذا آمنا وجعلها رزقا للعالمين. فلما وصلوا إلى مسقط صعد معهم رجل من آل تيمور ويسمى بسيد أبو تيمور، رجل فاضل، وكانوا يجلسون حوله طوال الرحلة ويأخذون من حديثه ويتزودون مما معه من معلومات، وكانوا يقطعون هذه الأيام والليالي إلى أن وصلوا إلى بومباي. فعرض على هؤلاء الشباب الخمسة، قال: إذا أردتم أي شيء فأنا موجود، وبين لهم أين مكانه وكيف يصلون إليه. ثم بعد ذلك سارت هذه السفينة إلى أن وصلت إلى الساحل السيلاني، ونزلوا في مكان يستقبل الراغبين في العمل هناك. فهناك بيت سكن جماعي، وهناك أماكن لقضاء الحاجات، ويأتيهم من الطعام الشيء البسيط فكانوا أساسا طوال الرحلة عاشوا على خبز والفلفل الحار طوال الرحلة، ما في غيره يعني. ولما وصلوا إلى هناك كان طعامهم العدس والخبز. قام أحد الأخوة واقترح اقتراح، فقال إن سيلان وضعها أقل من وضع بومبي، هند تعتبر مملكة في ذلك الوقت وفيها من الخيرات الكثير وفيها تجارات، وهي كذلك أصبحت محلا لأنظار العالم القريب منها كبريطانيا وغيرها، فأصبحت فيها من التجارات والأعمال الكثيرة. فقال أحدهم لماذا لا نذهب إلى بومبي، بس ما عندهم الكرة لترجعهم مرة ثانية. فقام أحدهم فنظم قصيدة في امتداح صاحب السفينة، وقالوا له سنعرض عليك هذه القصيدة بمقابل أن ترجعنا إلى بومبي. وفعلا فلما قاله ذاك خلا أنا أرجعكم من غير أن تقولوا لي هذه القصيدة ولا أسمع الامتداح، قالوا لا نحن هيئناها. فقال أسمعوني، فأسمعوه تلك القصيدة فلما أعجب بها، وأساسا هو أراد أن يأخذهم فأخذ هؤلاء الشباب لما رأى فيهم من السمت ورأى فيهم من الأخلاق، وفعلا وصل بهم إلى الساحل بومبي ونزلوا هناك. ثم بحثوا عن العمل فوجدوا عمل وهو حمل الفحم وتصعيده إلى السفن، سواء كانت السفن البريطانية أو السفن الهندية أو غيرها من السفن. وكان المقابل مجموعة من الربيات، يقولون ست يعني آنات أو مجموعة من الربيات مقابل إيواء وطعام. عملوا لمدة فترة من الزمن أشهر معينة حتى جاءهم عرض على سفينة بريطانية تحتاج إلى عاملين للفحم، يعني هذه السفينة تعمل على البخار فيحطون فيها الفحم عشان تمشي، وعرضوا عليهم جنيهين من الذهب خلال شهر، ويعتبر يعني مبلغ مغري. جمعوا أشهر المبالغ النقد الهندي، واليوم عندهم عرض لهذه السفينة البريطانية، وفعلا وافقوا الشباب وصعدوا معهم. ولكن لماذا صعدوا وماذا أو أين كان توجه هذه السفينة؟ هذه السفينة الآن متوجهة إلى أمنية هذا الشاب اللي قال من قبل أنا ودي أروح مصر وأدش الأزهر وتعلم من علماء مصر. هذه السفينة ستمر على قناة السويس ثم بعد ذلك سترتحل إلى مكان آخر. فعلا الآن يرى هذا الشاب بأن آماله قد اقتربت من التحقيق. ثم صعدوا في هذه السفينة وأصبح عملهم ليلا بنهار يقدمون الفحم في النار حتى تتحرك هذه السفينة وتقطع هذه المحيطات وهذه المياه، حتى وصلوا بعد شهر إلى قناة السويس، وهناك أعطوهم مهلة 3 أيام ثم الرجوع بعد ذلك إلى السفينة. واحد من هؤلاء الخمسة صاحب أمنية الذهاب إلى الأزهر وجد الفرصة متاحة، أخذ معاه بعض حاجاته وقال حق أصحابه هذه الأموال لأهلي وهذه الحاجات لهم، وأنا الآن سأدخل مصر ولن أخرج معكم. ثم بعد ذلك توجه إلى الأزهر، فلما دخل وتعرفوا عليه وعرفوا أنه من الكويت رحبوا به لما علموا بأنه أراد أن يتعلم العلم الشرعي. قال عندي أمنية أتعلم من علماء مصر، أبي أتعلم علم الشريعة، علم النحو وغيرها من العلوم. وفقه الله سبحانه وتعالى أن يدرس فيها خلال 2 سنين هذه العلوم، وأتم الله عز وجل له هذه النعمة. ولكن لم تنتهي حلقات هذا الرجل الذي بسببه أنقذ الله عز وجل الآلاف من الكويتيين. ماذا فعل؟ لعلنا في صفحة الغد إن شاء الله نكمل هذه القصة. أستودعكم الله وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.